السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تشاورت مع حضراتكم بمراحل ثلاثة من حياة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني حددنا ثلاث مراحل. يعني خادمكم مشورته بالنسبة للمرحلة الأولى تقريبا انتهت، لأن كما ذكرت في البداية أنه هذه إضاءات هي، وأنتم إن شاء الله تعالى يعني تنقبون وتبحثون وتقفون على المحطات الأخرى وفي ضوء هدايات خادمكم لهذه المعالم وبيانها تقدرون إن شاء الله تعالى تستنبطون وتتوصلون إلى غيرها من الفهوم، وربما يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر لنا لقاءات أخرى ممكن أن ندرسها إن شاء الله تعالى ونستمع إليها يعني ونتشاور فيها. قبل أن أختم مشورتي بالنسبة للمرحلة الأولى أقول أبرز ما فهمته من هذه المرحلة معلمان. المعلم الأول أن هنالك يد القدرة الإلهية الربانية ملازمة للحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، تنمي قابلياته الروحية وتحفظها من أي شيء يعني يخرمها أو يجعل فيها ضبابية إذا صح التعبير. يعني المعلم الأول إذن الجانب الروحاني لسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، هنالك يد الله، يد القدرة الإلهية تكلأ هذا الجانب، تضيفه وتنميه بدون علم من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يعني مثلا مثل معلم شق صدره صلى الله تعالى عليه وسلم، هنا تنمية للقابليات الروحية، هاي بفعل رب البرية سبحانه وتعالى. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دخل خلوة ولا نوى أنه يعني ولا تطلع لهذا الأمر أصلا ولا وليس في باله، لكن يد القدرة الإلهية تعنى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة بهذا الشكل. حفظ الجانب الروحاني مما يخرمه، مثلا لما أشار عليه عمه رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أن يرفع إزاره ويضع الإزار على كتفه حتى يحميه من مس الحجارة لجسده الشريف صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يفعل هذا الشيء أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. هنا حماية وحراسة، لأن هذا الأمر فطرة لا تليق بمن يكون داعية مستقبلا، ولا تليق لمن اصطفي في علم الله تبارك وتعالى أن يكون خاتما للأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم، ويحمل رسالة عالمية للجن والإنس منذ إعلان عن هذه الرسالة إلى قيام الساعة. هذا مظهر لا يليق. نفس الشيء لما أراد أن يسمع إلى اللهو والنعب والعرز وكذا والضرب، الله عز وجل ضرب على أذنه الشريفة صلى الله عليه وسلم فما استيقظ إلا بفعل حر الشمس. هذا هو المعلم الأول. المعلم الثاني، الدوافع، الفطرة الإنسانية السليمة، الفطرة سليمة دوافعها، وأقصد بالسليمة يعني ليست مريضة، يعني ليس هو إنسانا مريضا مثلا أو يعاني من مشاكل نفسية أو يعني اضطربته الظروف التي مر بها وجعلته في قلق وحيرة من أمره عليه الصلاة والتسليم، وإنما برزت وتجسدت معالم رجولته وشهامته وما استودع الله عز وجل في الفطرة الإنسانية من التطلع إلى ما يحب الإنسان، يعني حتى من اللهو المباح، لأن هنالك سيأتي لهو مباح في هذه الشريعة. فيعني على الفطرة على السجية يندمج مع المجتمع الإنسان فيسمع وربما يطرب ويرى، هاي من ناحية اللهو المباح. من ناحية أنه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نهض إلى العمل، حتى العمل اللي ربما هو يعني حاشا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يشرف كل شيء، لكن نتحدث عن مفهوم البشر، أن هذا العمل فيه ازدراء في أعين الناس. ولحد الآن يمكن واحد راعي يقول لك يا معود هذا راعي، يعني يضربون به المثل في الازدراء يعني. وحتى رب العالمين لما رأى ما يقوم أو يقوله المنافقون والمتربصون بالغمز واللمس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان راعيا، فرب العالمين نهاهم أن يأتوا بكلمة تشير إلى هذا يعني هذا الموضوع، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ليش؟ لأن كانوا يعني يكون ألسنتهم للغمز واللمس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا الآن صاير كذا ومكان كذا حاشا صلى الله عليه وسلم. الفطرة السليمة، الإنسان السوي يعلم أن العمل مقدس بغض النظر عن طبيعة العمل. المهم أنت الله عز وجل هيأ لك فرصة للعمل، تقدم وعمل إذا أنت سوي في خلقتك. والله واحد مضطرب عقليا نعوذ بالله تبارك وتعالى، عنده مشاكل نفسية، يمكن يميز بين هاي وهاي وهاي وهاي، لا، الإنسان محتاج خلاص، يعني ما يفتح الله تبارك وتعالى له من رحمته من فرص عمل يتوكل على الله عز وجل، وعمل يسحب عمل وعمل يسحب عمل. يعني أذكر مرة أحد الشباب أعرفه يعني في فترة شبابنا احنا جميعا، يعني عرض عليه عمل عند ثري من الأثرياء، وهذا العمل الحقيقة يعني كان فيه نوع من الازدراء، نوع من يعني الإنسان لازم يهضم نفسه يلا يتقبل هذا العمل. شنو هذا العمل؟ قبل ما أوجد لكم الله مجاري، البيوت كلها فيها سبتين يسمون، يعني المياه اللي تستخدم في الغسل والتنظيف وكذا يجمعوها في أحواض مدهونة في الأرض، قسم كانوا يميزون بينها وبين اللي تستخدم في أجلكم الله في المراقات، يعني هاي يسولها سبتين واحد، هاي يسولها سبتين واحد. المهم ما أدري يعني عرض عليه أنه ينزع من هذه الأحواض في بيت ثري من الأثرياء، وهو الولد جدا متقع الفقر، ويعني فعلا مثل ما رب العالمين يعني ينطبق عليه يعني قول الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كان عفيفا جدا. يعني قصارى ما أذكر مرة يعني كلش اضطر، فوالدي رحمة الله عليه يعني انتبه لحاله وقدم له ما يراه واجبا عليه هو رحمة الله تعالى عليه، ما قبل الولد مش قد له عليه وقال له هذا أمر، بعدين قال له إذا أمر إذا أقبله دينا في ذمتي. سبحان الله، يعني إيش كان عنده عفة نفس. فعلا هذول هم اللي الله عز وجل أنا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، عنده تعفف عجيب، زي مثل هيش إنسان يعرض على هيش عمل، شاف أنه هذا هو أصل العمل مقدس في الإسلام فقبل الوظيفة وراح وعمل. ويا سبحان الله، هذا العمل فتح عليه أبواب من الرزق ما تخطر ببال أحد، والآن هو من رجالات الأعمال. سبحان الله العظيم، يعني رأوا فيه شهامة، رأوا فيه رجاحة عقل مع صغر سنه، رأوا فيه عفة، رأوا فيه نزاهة، رأوا فيه صدقة، رأسا شالوه من هالشغل وخلوه وياهم بالتجارات وبالكذا كذا. هو متسرع ما شاء الله وصادق، فراح ما شاء الله والله وفق سبحانه وتعالى. إذا ينظر إلى قداسة العمل، ولا ينظر أنه والله هذا عمل أنا ما أقدر أشتغله وخلي غيري يشتغله ويبقى قاعد إلى أن تفوت الفرصة وبعدين تتجمع عليه الديون وكذا. هذا الحقيقة كل هذا يدل على أن هنالك نقصا في شخصية الإنسان في فطرته كإنسان خلقه الله عز وجل لتعمير الأرض. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، يعني في هذه المرحلة، هذا المعلم برز عنده على أشده صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فتراه يعمل وتراه يدخل المجتمع ويتفاعل مع قضايا المجتمع، يحضر المؤتمرات، يحضر الحروب، يحضر فض المنازعات إلى آخرها. فهذا حقيقة معلم واضح جدا في هذه المرحلة. أكيد المراحل الأخرى يعني، لكن إحنا نركز على يعني حقيقة خصائص كل مرحلة لأجل أن نفهم ماذا يراد منا في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الجانب الروحاني مكفول مدفوع عنه ما يحرمه، مغذى برحمة الله تبارك وتعالى لينمو ويستثمر ويعني يستثمر عفوا أكثر وأكثر. الجانب الشخصي الإنساني يعني إنسان بحث، ما علينا أنه هو راح يصير نبي أو هو نبي أو لا عليه الصلاة والسلام، إنسان سوي يعني ما يدل عليه هذا الكلام بكل ما يدل عليه هذه الكلمة ومترادفاتها، ولو جمعنا كل ما موجود في القواميس ما تعبر عن شخصية الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يروح يتاجر مثلا، شوف شلون فتحت الأبواب، يعني يا ريت شبابنا يفهمون هذا يعني هذا المعلم في حياة الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يا أخي اخبر بأي وظيفة الله عز وجل يفتح لك الأبواب، فقبل بوظيفة على قراريط يرعى غنما وإذا به يصير تاجرا غنيا، فهذا معلم. هذا المعلم يدعمه أيضا مثلا زواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال والله أني يتيم وأني ما عندي أحد وأني يومي أنتقل من كفالة إنسان إلى كفالة إنسان، ما أقبل بالزواج وكذا، ما أريد أتزوج، خلي أكون نفسي زين يلا أتزوج. وطبعا هذا أيضا خطأ. هنا أكو رسالة للشباب أنا أوجهها حقيقة، أن يستفيدوا من حياة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يعني بعض الأعراف فيها خير، يعني إحنا مثلا متعودين أنه المرأة تكون أصغر من الرجل، وهذا شيء زين لأنه المرأة مسكينة يعني تتعب كثيرا من حمل إلى إرضاع، أمراض الحمل، أمراض الإرضاع، تعب البيت، مداراة الزوج. مع الأسف يعني بعض الرجال ما مقدرين لها قدرها، لأنه مدى يحسون بآلامها. وليش؟ لأن هم ما مارين بهال، ما قدر الله عز وجل على الرجال ما قدر على النساء. هي أحيانا حتى يعني مضطر أن يعني أتكلم بهذا الكلام، لأني أرى في أمة الإسلام تقصيرا في هذا الجانب. حتى عاداتها الطبيعية لما تمر في مرحلة العذر الشرعي هي تتحمل آلام كثيرة جدا، الله يعاجرهم سبحانه وتعالى، وتكون في نفسية معينة قد حتى الرجل ما ينتبه لهذه النفسية، وبالتالي يصير مشاكل نعوذ بالله تبارك وتعالى. فهي من الحكمة أنه المرأة تكون أصغر من الرجل. لأن قلنا مهماتها كبيرة ومتاعبها كثيرة، بنيتها ضعيفة، فيها نوع من الضعف إلى آخره. لكن هذا مو قانون، يعني هذا مو ما يمنع أنه إذا كان هنالك يعني أمور أخرى، معارف أخرى، الإنسان ممكن أنه يتجاوز عن هذا العرف. وهذا ما حصل لسيد الخلق صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فبعد أن السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أمنا الجليلة الله عز وجل يرحمنا بها وببركاتها خطبته لنفسها، الرسول العظم عليه الصلاة والسلام ما تردد وقام بكل ما يجب عليه كرجل كشهم، قدر هذا الحب وقدر هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل ليجل أن يعني يرفضه الله عز وجل ويؤيده الله عز وجل بهذا الزواج. لأن فيه من يعني قدر وعلو القدر من حيث العشيرة، ذاك مجتمع كان عشائري، فيه قوة المال، وقوة المال في كل عصر لها سلطانها في حياة الناس. في أي عصر إذا ماكو أموال الأمور داتشة، يعني إذا صح التعبير، وإحنا نقول هاي محاورة ومشاورة، يعني لذلك نجيب هاي الكلمات، يعني الأمور داتشة داتشة مو فصحى يعني، لكن تعبر عن المعنى المطلوب تعبيرا واضحا جدا. متعبة الأمور، تعبانة الأمور، ضعيفة ما راح تؤثر. إذا لم ينظر إلى الزواج فقط من منظار والله أنه أنا أتزوج، شلون أتزوج وحدة أكبر من عندي، هذول اللي ينظرون هالنظرة بس ينظرون على أن الزواج متعة، وليس الزواج هكذا. إنما الزواج معاونة، الزواج مناصرة، الزواج يعني شو تريد تقول عنه؟ يمكن أعظم تعبير القرآن الكريم عبر عنه أنه ميثاق، وليس ميثاقا هكذا، وإنما هو ميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، صدق رب العزة سبحانه وتعالى. إذن أحبتي خادمكم يرى أن هذه المرحلة هل معلمين جدا واضحين فيها، معلم اليد الخفية للقدرة الربانية تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنمي قابلياته الربانية، واصطنعتك لنفسي، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الخير الموجود لابد أن ينمى. الثاني أنه قوة الجسد، قوة الروح، قوة الفطرة طارتها نظافتها، فتجسدت في الشهادة، تجسدت في الرعاية، تجسدت في العناية. وهاي المرحلة مثل ما قلت ما ذكرت، يعني فيها هدايات جدا كثيرة، وفيها معالم جدا كثيرة، فيها جزئيات تدخل تحت هذه القواعد كثيرة جدا. أكيد يعني أنتم الحمد لله من أهل العلم، ومنكم أتعلم، عندكم يعني شواهد أخرى، فإذا ممكن أن تضعوها إذا صح التعبير، تنظروا إليها بهذا المنظار، تضعوها تحت المجهر، ولو هي ميرة هي واضحة لأهل الصدق والوفاء، لكن قصدي حتى نرى الجوانب اللي ممكن خفيت علينا في هذه المعاني. بهذا أختم المشورة في هذه المرحلة. طيب الآن المرحلة الثانية، مرحلة ثانية تقريبا قبل الإعلان عن نبوته عليه الصلاة والتسليم بستة أشهر تقريبا، نقول إلى نزول أول مقطع من القرآن الكريم اللي هو خمس آيات من سورة العلق. هنا الحقيقة المعادلة راح تختلف، يعني المعالم راح هذه يزيد أكثر، هذه يعني شوية تتأخر. الرسول الأعظم عليه الصلاة والتسليم بعد تلك المواقف في المرحلة الأولى يرسم لنا من خلال سيرته الشريفة أن الحياة ما تنهض بكمال الرجولة فقط، وما ينبثق عن هذا الكمال من مثال. يعني قلنا رجولته كاملة صلى الله عليه وسلم، فطرته سليمة، شنتج منها أنتج منها عمل مادي، أنتج منها زواج، أنتج منها مداخلة مع المجتمع، حرص على المجتمع، هاي كلها. هل هذا يكفي في النهوض بالأمة للدعاة؟ لا، هذا ما يكفي، وإنما لابد المعلم الأول في المرحلة الأولى اللي هو معلم الروحانية، لابد أنه هذه تدخل تحت إرادة الداعي فيحاول تنميتها هو أيضا بفعله هو. يعني لازم يفكر بالعبادة، يفكر بالتأمل، لأنه ما يترك الأمر فقط لتصرف الله عز وجل به، لأننا في دار التكليف. يعني مثلا مثال، يا سعد الله، أنت مريد، يا حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراء، الله سبحانه وتعالى بعثه لك رحمة فأيقظك من غفلة، زي أنت راح تنتج على حضرة الشيخ وهانية؟ لا، لازم أنت تجاهد نفسك، لازم أنت تأخذ بالمنهاج المتوفر تحت يديك. الرسول العرب عليه الصلاة والتسليم، الله عز وجل تولاه فشق صدره من قبل الله أعلم حيث يجعل رسالته، بعدين تولى فشرح صدره صلى الله تعالى عليه وسلم، حماه وعصمه، زين هو يبعد ما يسوي شيء؟ لا، لابد أن هو يجاهد ويثابر ويعمل العمل الروحي. شوف، هذا المعلم بدأ يكبر في هذه المرحلة. الله صل وسلم وبارك على سيدنا رسول. فوالله أني أشارك مؤتمر، أشارك في حلف، لكن القوم يعبدون الأصنام ويدنسون البيت الحرام ويقطعون الأرحام، زين شي ينقذهم؟ شنو اللي ينقذهم؟ لازم أتأمل. شوف، راح إلى التأمل. التأمل عمل روحي، التأمل مو رعي غنم، التأمل مو زواج، التأمل خلوة وعمل روحي. فبهذا التأمل في البداية مجرد يعني زيادة دفاع روحانيته صلى الله عليه وسلم للتأمل وانزعاجه مما يرى أمامه، رأسا ولد ثمرة عظيمة. ما هي الثمرة العظيمة؟ الرؤية الصادقة. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم، أنه بدأ يرى الرؤية الصادقة، المنام الصادق، فيأتي مثل فلق الصبح. إيش نفهم يا أحبتي؟ نفهم أنه هذه الثمرة هي نتيجة عمل روحاني، عمل روحاني التأمل. شوف، من كثرة ما انشغل بنجاة قومه ماكو وحي الآن، فجاءه شيء له علاقة بالوحي اللي هو جزء من 46 جزءا من النبوة، اللي هو شنو؟ المنام. زي واحد يقول لك وانتو الدراويش وديتونا على الرؤى وعلى يا ما شفنا رؤى، ولا احنا ما نتحدث عن رؤانا، احنا نتحدث عن رؤى من هو مؤيد من الله سبحانه وتعالى. وبعدين الرؤى كل ما الانسان كان صالحا بيده واقرب الى الواقع، فهذه الرؤية لها احكامها، وسنجد ان شاء الله في المرحلة الثالثة كيف رب العالمين تحدث عنها في آيات القرآن الكريم. حضرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم تحدث عنها في سنته القولية، واعتنى بها في سنته الفعلية، فكان كثيرا ما بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: هل رأى منكم أحد منكم رؤيا؟ فإذا الآن بدأت أنوار الإعلان عن الوحي التام لخير الأنام عليه الصلاة والتسليم بدأت تظهر مثل الضوء للفجر الصادق قبل بزوغ الشمس. وهي سنة الله عز وجل دائما قبل حدوث الظاهرة الكونية الكبيرة مثل شروق الشمس أو غروبها، هنالك ظواهر كونية تصاحبها. فإحنا نشوف يتنفس الفجر لأن الشمس جاية، وبعد ما تنفس الصبح أو الفجر بدأ يتسع هذا التنفس شيئا فشيئا إلى أن يبرز قرص الشمس. هاي هنا إحنا الآن في هاي المرحلة، في مرحلة تنفس الفجر. يعني المعلم الأول المهم في المرحلة السابقة كان كأنه ليل، يعني كلها يد القدرة الإلهية تعمل بخفاء، ما أكفت شيء. يعني إحنا خلي نقول يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينما هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ينام بس فكرة مشغول بإنقاذ الأمة، فكرة مشغول كيف يطهر البيت الحرام من الأوثان ويعيد البيت الحرام إلى الحنيفية، إلى دين سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم الذي شرف البيت الحرام بأن يطهره ويرفع قواعد البيت الحرام. فهذا الانشغال، هذا التأمل والتدبر مثل ما ذكرت أحبتي وأنا أختمكم الصغير، هو نوع من العمل الروحي. فهذا العمل الروحي أثمر أول ما أثمر، أول خيط له أثمر الرؤيا الصادقة، فكان المنام يأتي كفلق الصبح. طيب، برزت بعد أكثر العناية بالجانب الروحاني اللي هو التأمل. ما يكفي والله على السرير أنا نايم وأفكر كيف أنا أخلص المهمة، لا، راح يسوي حبب إليه الخلاء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فكان يخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء وفي شهر رمضان وقبل رمضان. زين، الآن يعني شوفوا عناية رب العالمين سبحانه وتعالى واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع. هنا يعني يكون نوع من كأنه التكافؤ، لكن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يكلف نفسه أكثر. يعني يكو من تقرأ النص لابد أن تفحص النص. حبي بيش بالبناء للمجهول، مو قال أحب الخلوة وإنما حبب إليه الخلاء. فإذا هذا يريد يبين فعل الله عز وجل، لكن ليش حبب إليه؟ هاي أحبتي مثل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أنت إيه هالقد مطلع للتأمل، وهذه ترى راح نخليك شلون تتأمل بأرقى وجه لي وجوه التأمل، فنحبب لك الخلوة. لأنه التأمل مع المخالطة ضعيف، راح يكون ضعيف. فإذا بنيته الصادقة الله عز وجل أكرمه بهذه الثمرة اليانعة الطيبة المباركة. مثل هناك بنيته الصادقة في التوجه للبيت الحرام: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فجاءه ما يرضيه عليه الصلاة والتسليم. زين، الآن هو ايش راح يسوي؟ وين يروح؟ متروك إلا أن يختار المكان وين يروح خلوة. ممكن ينزل في سرداب، ممكن يروح في يعني ذاك الوقت الدنيا كلها بيها جول وبيها ونيان، ممكن يروح الوادي مثلا ويقعد تحت شجرة ويتأمل. لا لا، وإنما قوة صدقه وقوة رجولته وقوة شخصيته وتأييد الله تبارك وتعالى له، اختار أعلى قمة واختار أفضل جبل اسمه النور. يا سبحان الله، فالنور فوق النور، نور على نور. هو صلى الله عليه وسلم نور وصار على جبل النور، نور على نور. حراء ليش ما راح؟ مو أكو كهوف أخرى بالجبل؟ راح إلى حراء، لأن من التحري الاسم يضفي على ما في القلب من توجهات. دير بالكم، دير بالك يا سعد الله على قلبك، دير بالك يا سعد الله على توجهات قلبك. وتذكر قول الله عز وجل: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا نجي نشيك ونفحص ما يدور حولنا له أسباب أكيد. يعني مثلا خادمكم، أنا عندي يقين أن من ضمن أسباب حرماننا من مساجدنا هو أنه بعضنا ضجر العمل في المسجد، ضجر من تهيئة الخطبة، ضجر أنه جاء رمضان وتعالى هاي الناس عاد تراويح صلي فيهم، وناس تريد تسابيح، وناس تريد تهجد، وش نقول لهم وكذا كذا، وأنا جابني على شغلة. هذا ترى سبب من أسباب فقدان لنعمة المساجد. طبعا بعضنا ضجر من عند مربي، مربي يربي ويوجه يقول له ابني سوي جامعة كذا، سوي جامعة كذا، سوي جامعة كذا. يقول هاي احنا شفنا بس نتلقى أوامر، هي ليست أوامر، وأنا قاعد لكم خادمكم، هي مجرد إضاءات. مربي يضيء لك الطريق انت كيفك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني مع الفارق طبعا، ما يراد بالإيمان هنا الإيمان الشرعي، يريد يؤمن بأنه هذا هو الطريق الأسلم، لأن مربي دي يوجه له، خليه يتوكل على الله عز وجل ويكفر بهذه النعمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، ما يقدر قدرها، راح يكون سبب هو إلى الأسباب التي تجتمع فتؤدي حرمان الناس كرم الله تبارك وتعالى. وتبقى رحمة الله تبارك وتعالى للمؤمن الصادق في كل شيء. البعضنا عقوبة والبعضنا ترقية، البعضنا عذاب والبعضنا رحمة. وما قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لمن هب ودب، لا، قاله للصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وعنكم وخادمكم. يعني أشرت إلى هاي الآية في بعض ما تحدثت عن هذا الوباء وما يتعلق بالفتاوى وإغلاق المساجد والحضور في المسجد ومريض يحضر لولا وصلاة الجمعة في المسجد، كلها موجودة على الموقع. ويرجو خادمكم منكم أيضا، ليس أمرا، احنا في مجلس مشورة، يرجو خادمكم منكم أنه تلقون نظرة على الموقع يوميا لعلكم تزيدوا بركة وتأثيرا في الأمة. من تواوع الموقع تسر فيه مثلا تقول يا ربي انشر خير على هاي الأمة، يا ربي اربط قلوب الأمة بهذا الموقع، يا ربي هيئ من يترجم الموقع إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة الفرنسية، إلى اللغة التركية، فينمو ببركة نظرتك إليه. يمكن تشوف آية سهى خادمكم فيها أو حديث سهى خادمكم فيها، تروح تركض بساعة وتقول يا خادم والله هناك ترى يحتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى مراجعة، فينمو ويتألق. وإحنا في وقت لابد أن نستثمر نعم الله تبارك وتعالى علينا، هاي من نعم الله عز وجل علينا، أليست الآن يعني هذه الجلسة من نعمة الله تبارك وتعالى علي يا سعد الله؟ نعم والله. أنت تعلم يا ربي مدى اشتياقي لأحوالي والنظر إليهم والوقوف في خدمتهم، يعني عوضنا رب العالمين، لولا هذا يا أخواني شان نسوي وشان نقوم لله؟ هاي رحمة الله عز وجل. فتلقي نظرة على الموقع وتسبر نفسيتك، كم طبقت مما في هذا الموقع وفي هذا الموقع، وكم عدلت فيه، وكم تشاورت فيه. فإذا الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم هو يختار الآن، بدأ هو يدعم ويعزز مسيرته الروحانية، حبب إليه الخلاء، هذا بفعل الله عز وجل لأنه مبني للمجهول. على أنه عند خادمكم، ما أدري أنا ما سامع من أحد، عند خادمكم من ضمن اللي حبب إليه، حبب هنا الفاعل مجهول مبني للمجهول، يقولون أكيد أول شيء رب العالمين سبحانه وتعالى يمكن ربما يكون الفاعلون أكثر من واحد. في قرار خادمكم، في قرار قلب خادمكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أيضا كان سببا في الذهاب للخلوة، هو هم لا يريد يروح للخلوة، الله عز وجل حبب إليه الخلوة وهو هم يحب الخلوة، فله نسبة من الفاعلية هنا أيضا، لأنه فعلا الإنسان لا يستطيع أن يعطي الكلمة الفصل والتصرف السليم الصحيح لمشكلة إذا ما يطلع منها شوية. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أوصى الغاضب؟ قال له ابقى في دائرة الغضب؟ لا، قال له إذا أنت واقف اجلس، غير، اسحب شوية، خفف، قاعد اضطجع، اطلع من المكان، روح اتوضا. فإذا أنت تبقى عايش في المشكلة ما تقدر تحلها، لازم تسرق نفسك منها قليلا حتى يكون تأملك بدون تأثيرات جانبية. يعني صارت مشكلة والله بيني وبين زوجتي وأولادي وبناتي وقاعدين، وأني بقيت وابني قبل وياي وبنتي طقت ويا أمها مثلا، والأمور اتلهمة، ما راح تنحس، لا أطلع أسوي نفسي كأنما لا أروح أتوضى أقضي حاجة أو جاني تليفون مثلا. فخروج من الأزمة يعطي قوة في حلها. فإذا يختار جبل النور صلى الله عليه وسلم، يختار الكهف حراء، يختار الجبل الوعر حتى يعلمنا أن المجاهدة تحتاج إلى رجولة، تحتاج إلى ثبات، تحتاج إلى قوة إيمان، تحتاج إلى انتزاع المثبطات. والله أنا اليوم زعلان من أخويا اللي وياي، وأنا مكبل بهذا الزعل ومكبل بالغضب اللي صار قلبي، ومكبل وين أقدر أوصل؟ وين تقدر توصل يا سعد الله؟ إلى الصلح وإلى صفاء القلوب وإلى تصافح الأيدي بصدق، بحيث يؤدي إلى غفران الذنوب. إذا أحد منكم ما رايح ما متشرف بغار حراء، إذا الله قسم لكم نسأل الله أن يعيد نعمه عليه، روح أصعد. أنا أذكر أول حجة حجيتها بال72، بعدني عمري 18 سنة، ما صاير 18 سنة، حتى جواز ما طلعوني، لأنه قالوا لي أنت ما صاير 18 سنة ما نعطيك جواز. زين شلون أسافر؟ أعطوني بطاقة هيك فد ورقة أسافر بها. رحت صعدت إلى غار حراء، والله انقطع نفسي. قلت يا سيدي يا رسول الله عليك صلاة الله وسلامه، شلون أنت يعني تحملت 40 سنة عمرك أو ما يقرب، أيام بعد 40 سنة تصير تصعد على هيك جبل، والله يدري ذاك الوقت شلون كان، شلون وعر، كم فيه من المخاطر، كم فيه من المؤذيات. يا من تتطلعون إلى الرحمات تحملوا المؤذيات، تحملوا المشقات. يا سعد الله لا تعطي مجال لنفسك للاسترواح، والله أنا كبرت أو أنا مريض أو لا، قم بواجبك، أكو مشكلة لا لازم تنحل، ما يصير تبقى. حتى لو اقتضت هذه المشكلة وحلها اقتضى أنه أتحمل المخاطر وأبذل، فهو أول سنين يعني تمتعه صلى الله عليه وسلم بذريته وبزواجه وبالغنى الذي الله عز وجل أغناه به، مع ذلك كلها يتركها ويروح، وينقطع الليالي ذوات العدد. ونحتاج بعد التمسك بالمعلم الذي يجسد توجهنا إلى الله عز وجل. فاختار غار حراء لأن مجرد تتشرف بهذا الغار ذاك الوقت، أنا بال72 شفتها ذاك الوقت شلون كان، بعد سبحان الله رأسا الكعبة الشريفة تصير أمام ناظرك، وولي وجهك شطرا مسجد الحرام. هسه صار برج الساعة وصارت الأبراج مع الأمراء وبئس ما صنعوا، والله يهديهم يعني يسجلوها ويخلون ساحات دائما ما يدور الحرم الشريف المحترم، ويأخذون فنادقهم هاي أخذوها بعيد بعيد. يا الله يا ربي ابعدها يا مجلس حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه، والله استجاب يعني، بدأت بعضها تسحب هسه الحمد لله، يعني بدأوا هاي التطويرات الأخيرة في الحرم يزيدون بس من بركة دعوات الصالحين. فيدعو الله عز وجل دائما يبعد هذه، والوصول للحرم مو فشي صعب في هالتقنية هاي، يقدرون يسوون شوارع متحركة. هاي اقتراح خادمكم يعني، شنو شوارع متحركة؟ مثل هذا السير اللي بالمطار يمشي، هذا الدرج اللي يمشي توقف عليه هو يوديك يوصل، لا أجيب سيارة ولا طيارة ولا قطار ولا أي شيء، ناس واقفة وهو يفتر بيهم يجيبون. المهم هذا موضوع آخر يا أبنائي، وآسف طولت عليكم. إذن الآن في هذه المرحلة مجاهدته لإثراء روحانيته بدأت تظهر أكثر، هي في كل المراحل أكيد عناية الله عز وجل ورعاية الله عز وجل، هاي ما منها يعني ما حد يقول، لكن الآن تظهر، لأنه إحنا في دار العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا سعد الله ترى أعمالك محفوظة، دير بالك وراح تنبأ بها. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عن خادمكم ويعفو عن أحبابي ويرحمهم بغير سابقة عذاب أو حساب. إن ربي سبحانه وتعالى كريم وهاب. إذن الخروج من المجتمع لحل مشاكله للتأمل، التأمل يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مخاطرة، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عطاء. تبرز في هذه المرحلة جوانب أخرى، يعني مثلا أمنا السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، موقفها ويا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان معروف بشكل عام، خاصة المرأة إذا كانت غافلة عن رسالتها في الحياة ما تنطي حرية لزوجها، يعني متوقع أنه تقول أنت وين رايح، تريد تعبد تعال عبد هنا، وين رايح، ومن يقول أنت تروح للعبادة، وذاك الوقت شنو هي يعني تروح تركض وراء تدور عليه بالجبال؟ لو عندهم هاي التقنية وتكشف موقعه وين هو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لا بالعكس، هي اللي كانت تزوده بزاده صلى الله عليه وسلم، هي التي كانت تبذل له كل ما تستطيع من معاني ومباني، من أمور معنوية وأمور مادية. فأروي لكم عن سيدي حضرة الشيخ عبد الله طيب الله روحه وذكره وثراه سماعا منه، ما حد قال لي اياها، لا، من فمه الشريف الى هاي اذني المقصرة المذنبة. قال رضي الله تعالى عنه: ما بكيت على قبري كما بكيت على قبري او عند قبري امنا السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. ما بكيت مثل، يعني بكى على قبور أخرى، لكن ليس كالبكاء هناك. وإحنا الآن تيارات تمنعنا من زيارة حتى قبر أمنا، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه التيارات الضالة المضلة. ثم نظر إلي فقال: لما لا تسألني فتقول ولما بكيت على قبر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها؟ ما استطعت أن، يعني الأجواء كانت حير روحانية وهو يروي ويبكي، فكيف أسأل؟ فبقيت متشبثا بالسكوت. فقال: لأنها أعطت كل شيء ولم تأخذ أي شيء، لأنها أعطت كل شيء ولم تأخذ أي شيء. طبعا هنا المراد بالشيء يعني الأمور المادية، وإلا هي حصلت من الحبيب صلى الله عليه وسلم ما تستاهل أو أكثر، لكن الآن الكلام في المادي يعني أعطت كل شيء، أعطت أموالها كلها، أعطت راحتها، أعطت أنوثتها، أعطت عاطفتها، كل شيء أعطت ولم تأخذ شيئا، لأنه انتقلت قبل قيام دار الإسلام، لا أكو غنائم ولا أكو مناصب. هاي اللي أنت يا سعد الله نفسك تشتهيها وتطلع لها. ما موجودة هاي ذاك الوقت. فقال إذن ما بكيت على قبر كما بكيت على قبر أمي السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، لما لا تسألني لماذا هذا البكاء؟ فأجابه وقدس سره بعد أن بقي صامتا ساكتا، لأنها أعطت كل شيء ولم تأخذ أي شيء. فإذا هاي المرحلة الآن إحنا اللي المرحلة الثانية من حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم، المعلم الروحاني، مجاهدته صلى الله عليه وسلم في ترقية روحانيته أكثر، بيان اهتمامه بالأمة أكثر. هذا المعلم الآن يتجسد في هذه المجاهدة وهذه الخلوة، وتتعلق فيها صور كثيرة. يعني ذكرت منها مثلا موقف سيدتنا خديجة رضي الله تعالى عنها وعنكم، وربما أذكر أمورا أخرى في مشورة قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.